أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله والشكر لله رب العالمين الذي أنعم علينا بإتمام النوع الأول من الأدلة من العناصر المشتركة التي تدخل في عمليات الاستنباط، النوع الأول من العناصر ومن الأدلة، وهي كانت الأدلة المحرزة والتي تقسم إلى نوعين أو إلى قسمين: الأدلة الشرعية والأدلة العقلية، الدليل الشرعي والدليل العقلي. اليوم إن شاء الله بعون الله وقدرته نتحدث أو ندخل في الحديث عن النوع أو في النوع الثاني من الأدلة أو من العناصر المشتركة، وهو الأصول العملية أو الأدلة العملية. في المحاضرات الأولى، في الدروس الأولى من هذا البحث الأول لنقل أو المرحلة الأولى أو البحث الابتدائي، تحدثنا عن عمل الفقيه وماذا يواجه الفقيه عندما يريد ممارسة عملية الاستنباط، وتحدثنا عن علاقة الأدلة المحرزة بالأدلة العملية أو بالأصول العملية، وقلنا العمل الأول للفقيه أن يبحث عن الدليل المحرز، وقلنا في الدليل المحرز قابلية الكشف وقابلية الإحراز، إحراز الحكم الشرعي في هذه الواقعة أو في تلك الواقعة. يوجد بعض الوقائع لا يستطيع الفقيه المجتهد الفقيه التوصل إلى الدليل المحرز، أو لا يستطيع أن يكشف الحكم بالدليل المحرز، لا يستطيع أن يحرز الحكم الشرعي بهذه الواقعة أو بتلك الواقعة أو ببعض الوقائع بالدليل المحرز، يبقى الحكم مشكوكا، لا يحرز الحكم، لا يكشف الحكم، لا يتيقن من الحكم، لا يعلم بالحكم، لا يقطع بالحكم، يبقى الحكم مشكوكا، الحكم في هذه الواقعة أو في تلك الواقعة. ماذا يعمل؟ قلنا إذا استحكم الشك، أما ما هو السبب في الشك؟ أما لعدم التوصل إلى الدليل أصلا، أو لوجود الدليل الضعيف الذي لا يمكن الاعتماد عليه، أو لحصول التعارض وكانت النتيجة أن يسقط لنقل الدليلان، تتساقط الأدلة بالتعارض. إذا وصلنا إلى هذه النتيجة يبقى الحكم في هذه الواقعة يبقى مشكوكا. ماذا يفعل؟ المجتهد الفقيه التفت، العملية الأولى من عمل الفقيه في عملية الاستنباط، يسلك طريق الأدلة المحرزة للوصول للحكم الشرعي، لإحراز هكذا يسلك دليل الأدلة المحرزة لإحراز الحكم الشرعي، يسلك دليل الأدلة المحرزة للكشف عن الحكم الشرعي في هذه الواقعة. إذا لم يستطع بالأدلة المحرزة أن يكشف عن الحكم الشرعي ماذا يفعل؟ هنا ينتقل إلى أدلة أخرى. لنلتفت هنا، نؤكد على كلمة الأدلة، العناصر المشتركة إلى الأدلة. إذن ينتقل الفقيه، ينتقل المجتهد إلى الأدلة الأخرى، وهي الأدلة العملية، الأصول العملية، أيضا هي من الأدلة الشرعية. أو لنقل من الأدلة الشرعية، أو تكون منضات، أو قد أقر بها الشارع المقدس، كما في الكلام في الأدلة العقلية التي يكون فيها القطع والنتيجة تكون مقطوعة فتكون لها الحجية الذاتية. المهم ننتقل إلى الأدلة العملية أو الأصول العملية، والتي فيها إحراز لما نعمل به أو لما نسلك أو نسلكه في هذه الواقعة أو في تلك الواقعة. قلنا إذن الانتقال إلى الأصول العملية، الانتقال إلى الأدلة العملية من الأدلة المحرزة، الفقيه ينتقل من الأدلة المحرزة، نؤكد على الفقيه، المجتهد ينتقل عمله من الأدلة المحرزة إلى الأدلة العملية بعد أي شيء، بعد أن يثبت عنده ويستحكم عنده الشك بالحكم، بعد أن يتعذر عليه الكشف عن الحكم، يتعذر عليه إحراز الحكم، ينتقل إلى الأصل العملي. إذن العمل بالأصول العملية، العمل بالأدلة العملية، متى يكون؟ يكون بعد عدم إحراز الحكم بالدليل المحرز. هذه القضية الأولى. إذن المفروض نقول متى نعمل بالأصل العملي؟ بعد أن نستنفذ البحث في الدليل المحرز ولم نتوصل إلى إحراز الحكم في هذه الواقعة، ولم نكشف عن الحكم في هذه الواقعة، ولم نقطع ولم نعلم بالحكم، فيبقى الحكم مشكوكا في هذه الواقعة في هذه الحادثة. هل نبقى واقفين؟ هل نكون عاطلين؟ هل نكون ساكتين ونائمين أمام الأحكام الشرعية، أمام الوقائع، أمام الحوادث، أمام الأحكام المشكوكة؟ ونقول لا، قد أرشدنا الشارع إلى أدلة أخرى وأمرنا باتباع تلك الأدلة، بعد أن يستحكم قلنا الشك ويتعذر علينا التوصل إلى الحكم الشرعي عن طريق الدليل المحرز. إذن نسلك طريق الأصول العملية، هذه نريد أن نؤكد على هذه القضية. إذن عندما يعمل الفقيه للكشف عن الحكم الشرعي لإحراز الحكم الشرعي، ماذا يسلك؟ يسلك الأدلة المحرزة، يسلك طريق الأدلة المحرزة. وعندما يريد أن يتوصل إلى الوظيفة العملية لنقل، ماذا يسلك؟ يسلك طريق الأدلة العملية. إذن في الحالتين عمل الفقيه هو سلوك الأدلة، والعمل طبق ما يشير إليه الدليل، سواء كان الدليل المحرز أو الدليل العملي. الدليل العملي قلنا بعد أن نستنفذ عملية، أو لنقل يتعذر علينا عملية الكشف عن الحكم الواقعي وإحراز الحكم، قلنا هناك في بداية البحوث أشرنا إلى أن الدليل العملي ماذا يعمل؟ لا يكشف الحكم، الحكم بالدليل المحرز لم نستطع الوصول أو التوصل إلى معرفة الحكم والكشف عن الحكم. هكذا قلنا، نبقى ساكنين، نبقى كسولين، نبقى تائهين. نقول لا، أرشدنا الشارع إلى أن نحدد الموقف العملي في هذه الواقعة أو في تلك الواقعة تجاه هذا الحكم المشكوك واتجاه ذاك الحكم المشكوك. إذن هنا في الدليل العملي، في الأصل العملي، ماذا إلى أي نتيجة يتوصل الفقيه؟ في الدليل المحرز، وعن طريق الدليل المحرز يتوصل إلى إحراز الحكم الشرعي. في الدليل العملي، في الأصل العملي، يتوصل الفقيه، يتوصل الفقيه المجتهد الفقيه إلى أي شيء؟ يتوصل المجتهد الفقيه إلى إحراز، لنقل، أو تحديد الوظيفة العملية لكل إنسان، لا يبقى هكذا، لنقل ينقل الإنسان من السكون، من الركود، من التي إلى العمل، إلى الحركة نحو الله، وإلى التقرب والامتثال وتحديد السلوك الشرعي المؤمن والمؤمن. إذن الأصل العملي، الدليل العملي يحدد الوظيفة العملية. إذن عندما تسأل تقول في الأصل العملي لأي نتيجة نتوصل؟ تقول بعد أن يتعظم على الفقيه التوصل إلى إحراز الحكم الشرعي، فليس من المعقول أن نبقى ساكنين ونبقى في تي، وأحكام شرعية كثيرة مشكوك بها، ووقاعة كثيرة، ماذا نفعل؟ لا نكون كالبهائم. إذن ماذا يفعل؟ أرشدنا الشارع إلى طريق آخر، هذا الطريق هو طريق الأدلة العملية. هذه الأدلة العملية تعطيني وظيفة عملية، تقول لك بأن هذه الأدلة تشير إلى أن، لنقل بهذا الأسلوب نطرح في هذه المرحلة، نقول بأنها أو تقول الأدلة العملية تشير إلى أن عملك هو هذا، بغض النظر عن هل هذا سيصيب أو يكشف، أو هذا العمل مطابق لي الحكم الشرعي في هذه الواقعة أم ليس بمطابق للحكم الشرعي الواقعي. نحن قلنا عندنا حكم شرعي مشكوك، هل هو واجب أو محرم؟ أفعل هذا الفعل أو أترك؟ لا أعلم، أشك في هذه القضية. الأصل العملي، الدليل العملي يحدد لي في هذه الواقعة، يقول لي أترك، ليس عليك شيء، لا تفعل هذا. لو تبين في عالم الواقع بأن هذا الأمر كان، أو هذه الواقعة كان فيها أمر وكان يجب عليه أن أفعل، فكيف الأصل العملي توصل إلى هذه النتيجة؟ أو هل يحق للمولى أن يعاقب بعد أن سلك طريق الأصل العملي؟ نقول ليس من حق المولى أن يعاقب، لأن هذا سلوك الطريق العملي والدين العملي هو سلوك بإرشاد الشارع وبتوجيه الشارع وبأمر الشارع، سلك هذا الطريق وليس أمامي طريق آخر، ليس أمامي طريق آخر إلا أن أسلك هذا الطريق، لأن طريق الأدلة المحرزة قد تعذر من خلاله التوصل إلى الحكم الشرعي، ولا نقل في هذا التطبيق إلى وجوب العمل أو وجوب الفعل. والأصل العملي أو الدليل العملي كانت نتيجته في هذا، ونتيجة عمل الفقيه والجهد والجهد الذي بذله الفقيه في هذه الواقعة أو بخصوص هذه الواقعة، كانت النتيجة هي عدم الإلزام. فأنا تركت على هذا الأساس كمجتهد، توصلت إلى هذه النتيجة، وكمكلف توصلت إلى هذه النتيجة بتقليد المجتهد. فلا يحق للمولى أن يعاقب، لأن المكلف قد سلك، قد سواء المجتهد أو المقلد، قد سلك الطريق الشرعي، قد اتبع الإرشادات والأوامر الإلهية بسلوك هذا الطريق، طريق الدليل العملي والأصول العملية. لذلك نقول نحن نقطع هكذا، نقطع بأن سلوك طريق أو سلوك الأدلة العملية بعد استحكام الشكل، نقول هو نحن نقطع بأن هذا السلوك هو سلوك شرعي وهو مؤمن من الشارع. كما هنا قلنا نحن نقطع بأن الشارع المقدس أمرنا بأن نسلك طريق خبر الواحد، ونأخذ بخبر الواحد، ونعمل طبق مفاد خبر الواحد، بالرغم من أن خبر الواحد يفيد الظن، لكن نقطع هكذا، نقطع بأن الشارع قد أمضى هذا الطريق، نقطع بأن الشارع قد أرشدنا إلى سلوك هذا الطريق، نقطع بأن الشارع قد أمرنا نسلك هذا الطريق. واضح؟ نقطع بأمضاء الشارع له، بإرشاد الشارع إليه. هنا أيضا نقطع بأن الشارع أرشدنا إلى سلوك الأدلة العملية، بالرغم من أنها تعدد وظيفة عملية، ممكن أن تكون مخالفة للحكم الواقعي، ممكن أن تكون مطابقة، يحتمل فيها الأمران، لكن هذه الوظيفة من الشارع، والشارع أمضى لنا هذا الطريق، فعمل المجتهد وتوصل إلى هذه النتيجة، وقلد المقلد وعمل وفق هذه النتيجة. واضحة هذه المقدمة؟ إن شاء الله تكون هذه القضية واضحة. إذن الآن نرجع ونقول، نقول الآن بعد أن طرحنا هذه القضية وقلنا بأن عمل الفقيه بعد أن يتعذر عليه التوصل إلى الحكم الشرعي، وبعد أن يتعذر عليه إحراز والكشف عن الحكم الشرعي بالدليل المحرز، ماذا يفعل؟ يأتي العمل، يأتي عمل الفقيه أو ينتقل عمل الفقيه إلى ليس إحراز وليس الكشف عن الحكم الواقعي، وإنما يكون عمله الآن تحديد الوظيفة العملية. ما هو الوظيفة العملية للمكلف؟ ما هو الموقف العملي للمكلف تجاه هذه الحادثة، تجاه هذه الواقعة، تجاه هذا الحكم المشكوك؟ ماذا يعمل المكلف؟ يحدد هذه الوظيفة، يكون عمله تحديد هذه الوظيفة. واضح القضية؟ الآن تحديد هذه الوظيفة، يحدد وظيفة المكلف. إذن ما هي الضوابط أو ما هي القواعد التي تحدد الوظيفة؟ ما هي القواعد التي ستدرس هنا؟ ما هي الأدلة العملية التي تحدد الوظائف العملية؟ طرحت عدة، لنقل قواعد أو أدلة عملية أو قواعد، لنقل هي كلها عبارة عن قواعد أو عناصر مشتركة، كما قلنا أدلة محرزة وأدلة عملية، هذه عناصر مشتركة وهذه عناصر مشتركة تخرج عملية الاستنباط. ما هي العناصر المشتركة التي هي الأدلة العملية؟ قلنا تطرح هذه العناوين، وذكرنا الاحتياط والبراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، هذا الموضوع يطرح بهذا الشكل أو بهذه العناوين. تقرؤون إن شاء الله في من يقرأ ويطلع البحوث الأصولية بصورة عامة يجد هذه العناوين تطرح بهذا الأسلوب أو بهذا المعنى. السيد قدست نفسه، كما الآن شرحنا وقلنا هكذا، يعني يكون عمل الفقيه يتدرج لنقل أو يترتب بهذا الشكل أو بهذا الأسلوب من الجانب لنقل التفكيري والذهني ومن الجانب العملي في الأصول العملية في الأدلة العملية أيضا لها نوع من الترتيب. وهو يقينا يوجد كثير من الأمور التي تذكر تكون ممكن أن تستفاد خلال البحوث وخلال الأطروحات وخلال التأليفات أيضا من قبل العلماء، لكن إما تطرح ولم يلتفت إليها أصلا من قبل العالم، أو التفت إليها بصورة جزئية ولم تنضج عنده الفكرة بحيث يضع أو يؤسس لها المبنى العام الذي يجعل لنقل سياق البحث بصورة عامة يأخذ المنحى أو الاتجاه التدريجي والترتيبي على طول البحث لنقل على طول العلم أو بحوث العلم، ونحن في الأصول على طول بحوث العلوم الأصولية. وفي حقيقة الأمر نحن لمسنا يقينا وجزما بأن السيد قدسة نفسه السيد محمد باقر الشهيد الأول السيد المظلوم قدسة نفسه قد تمكن من علم الأصول بحثا وتعليقا وطرحا وتأسيسا وإبداعا لنظريات كثيرة ولبحوث عديدة، إضافة لهذا أبدع بالتنظير فتجد أن السيد قدسة نفسه في الخطوة الأولى في علم الأصول في الكلمات الأولى من البحوث الأصولية يشير هناك إلى أن هذه ستؤدي إلى تلك النتيجة وسنصل بها إلى تلك النتيجة أو يراد بها أن تكون بهذا المعنى أو بذلك الأسلوب أو في ذلك المكان، فيعطيك الهيكل العام، يعطيك النهج العام، يعطيك التنظير العام للعلم من الجانب نقل التدويني والعلمي والتدريسي، يحكي مرة بهذا الأسلوب ومرة أخرى يحكي من الجانب العملي وكيف يتوافق مع حركة الفقيه مع الحركة الذهنية والاتجاه الذهني عند الفقيه أو الاتجاه العملي والسيرة العملية والتطبيق العملي للفقيه عندما يمارس عملية الاستنباط أو عندما يدخل في عمليات الاستنباط وما يتعلق بها من بحوث. إذن يقول السيد قدسة نفسه يقول عندنا عدة قواعد تطرح. واحدة كما هنا قلنا عندما يكون في المقام دليل، عندما يكون دليل محرز في المقام، هل يأتي الكلام في الأصل العملي؟ أمامي عندي دليل محرز في القضية الفلانية في الحادثة الفلانية، هل يأتي الكلام في الأصل العملي؟ ماذا يقول شيخ عاشور؟ نؤكد على سيد ضياء المفروض يكون ممن يحضر الدرس إن شاء الله مع الآخرين بالرغم من المشاغل، لكن هذه القضية الوجوبية يجب الالتزام بها من قبل الجميع، طبعا مع قلنا عدم الحرج والضرر في كل أمر. لكن هذه الله سبحانه وتعالى أعلم بها، وتحديد هذه القضية الإمام سلام الله عليه هو من يحاسب كل إنسان إذا كان حقيقة ينطبق عليه هذه العناوين التي تمنعه من الحضور أو عدم الالتزام. فالآن نقول أو نسأل نقول هل يأتي الكلام في الأصل العملي؟ ماذا يقول الشيخ أحمد الناصري أستاذ الأصول هو وشيخ حازم؟ ماذا يقول حازم السعدي؟ ماذا يقولان؟ إذن نقول لا يأتي الكلام في الأصل العملي، لأن الأصل العملي ندخل به ونتحدث بخصوصه ونبحث فيه ونسلك طريقه بعد أن يستحكم عندنا الشك، بعد أن يتعذر علينا التوصل إلى الحكم الشرعي وإحراز الحكم الشرعي والكشف عن الحكم الشرعي عن طريق الدليل المحرز. والآن في هذا المثال قلنا عندنا دليل محرز فلا يأتي الكلام في الأصل العملي. في الأصول العملية أيضا يوجد نوع من الترتيب لنقل يطرح في هذا المقام. هكذا نقول عندما نواجه الوقائع والحوادث والأحكام، بعض الأحكام نتوصل إليها بالدليل المحرز، وسواء كان الدليل المحرز الشرعي أو العقلي نتوصل إلى نتيجة ونكشف الحكم الشرعي ونحرز الحكم الشرعي. يبقى قلنا تبقى أحكام أخرى مشكوكة. الآن يأتي الكلام، نقول إذا عندنا أحكام مشكوكة، مثلا نشك بوجوب مثلا صلاة الجمعة، أو مثلا نشك ب وجوب الدعاء في بداية الشهر مثلا، أو في وجوب صلاة العيد. الآن نقول لو شككنا هل لنقل نحتاط ونحترز من عدم لنقل إصابة الواقع، أو نتحذر أو نخاف من أن نقع في معصية معينة وأن نخالف المولى فيجب علينا أو يكون لزاما علينا أو يكون من اللازم علينا، يكون لزاما علينا أو من اللازم علينا، أن نحذر وندفع أي احتمال للضرر على أنفسنا لنقل، أو ندفع أي احتمال للعقوبة علينا من قبل الشارع المقدس، مهما يكون هذا الاحتمال، مهما كان الاحتمال ضعيفا يجب أن ندفعه، وعلينا أن نتيقن من دفع احتمال الضرر واحتمال العقوبة التي يحتمل أن نتعرض لها. أو لا، ليس هذا الكلام، نقول أي قضية أو أي حكم ما دام لا نقطع به ولا نعلم به ولا نتيقن منه فلا يجب علينا أن لنقول نحذر أو نحتاط نترك هذا الأمر. ففي الحالة الأولى مثلا لو شككنا نقول نصلي الجمعة من خلل الظهر. كما ربما قلنا بعض التطبيقات من يشك بزيد أو عامر أو يعتقد بأنه زيد لا تتحقق فيه جانب مثلا العدالة لا سمح الله، قلنا عليه أن يمتثل للأمر بوجوب حضور للصلاة وصلاة الجمعة، وبعد ذلك يريد بينه وبين الله هذه القضية، يريد بعد ذلك يعيد الصلاة ويصلي ظهرا يقينا. ففي الحالة الأولى يدفع أي احتمال للضرر ما دام الاحتمال الجمعة أو وجوب الجمعة ولو كان ضعيفا، يأتي بالجمعة ويصلي الظهر. ما دام احتمال الدعاء ولو كان الاحتمال ضعيفا، يأتي بالدعاء كل يوم في بداية الشهر، وهكذا في الأمثلة الأخرى. الجانب الآخر أو القول الآخر أو الاحتمال الآخر يقول لا، ما دام الجمعة لم يحرز وجوبها وجوب صلاة الجمعة فأصلي الظهر. ويقول في الدعاء ما دام الدعاء أو وجوب الدعاء في بداية الشهر لم يتيقن منها أو لم أتيقن منه كمجتهد أو كمقلد يتبع عليه ذلك الأمر. نحن نتحدث مع الآن مع عامل مجتهد، فما دام لم أتيقن منه أو كمكلف بصورة عامة لم أتيقن من هذا من وجوب الدعاء، لا أتي بالدعاء. ما هو المبرر لهذا؟ من أين نشأ القول الأول ومن أين نشأ القول الثاني؟ صاحب القول الثاني لنقل هذا الذي يقول ما دام لم أحرز ولم أعلم ولم أتيقن من الحكم فلا أمتثل ولا أحتاط في هذا الجانب. ماذا يقول؟ يقول هذا الكلام مما طرح في هذه القضية، نطرح في هذه المرحلة، يقول يوجد قاعدة لنقل أو يوجد إدراك عقلي، قاعدة عقلية أو إدراك عقلي أو قضية عقلية يدركها العقل، وهي قبح العقاب بلا بيان، يقبح على المولى أن يعاقب بدون بيان. واضحة؟ نحن الآن عندنا أحكام شرعية كثيرة وعندنا واجبات نمتثل، الآن نسأل نقول هل يحق للمولى جلت قدرته، هل يحق للمولى في يوم الحساب يحاسب ويقول لماذا يحاسب المكلف بصورة عامة، لماذا لم تأتي بصلاة لنقل الضحى مثلا أو بالصلاة الفلانية أو صلاة يوم الجمعة أو لنقل صلاة جعفر، هكذا تكون القضية والمثال يكون في الوضوح أو أكثر وضوحا. أو لماذا لم تأتي بصلاة يومية قبل الزوال، صلاة ركعتين يوميا قبل الزوال، وأنا قد أوجبت هذه الصلاة، أوجبت على كل مكلف أن يصلي قبل الزوال، قبل الظهر، قبل زوال الشمس يصلي ركعتين، يجب عليه أن يصلي صلاة قبل الزوال فيعاقب على هذا الأساس. هل يحق للمولى أن يعاقب؟ نقول يقبح ولو عاقبه. هل يحسن منه هذه العقوبة؟ يقبح عليه هذه العقوبة. نقول يقبح على المولى أن يعاقب في مثل هذا الفرض. لماذا؟ لأنه نحن نعتذر على المولى، نقول يا مولانا يا إلهنا لم تبين لنا، لم تصدر لنا، لم تشرع، لم يصل لنا التشريع، لم تبلغ، لا يوجد من يبلغنا عن وجود صلاة قبل الزوال واجبة، فيقبح عليك العقوبة العقاب قبل البيان من غير بيان، يقبح عليك، لا يصدر منك العقوبة أو العقاب بدون بيان. هذه القاعدة قلنا تسمى بقبح العقاب بلا بيان. فمن سلك هذا المسلك، فممسك قبح العقاب بلا بيان، الذي يقول بأنه يقبح على المولى أن يعاقب بدون أن يبين، فما دام هذا الواجب أو هذا الحكم لا أعلم به، لم أحرز، لم يكشف عنه بالدليل المحرز، وبقي مشكوكا، إذن العقل يحكم بعدم وجوب الاعتياد لهذه الحادثة أو بهذه الواقع أو لهذا الحكم. لماذا؟ لأني حتى لو خالفت لا يحق للمولى أن يعاقب، لأنه يقبح العقاب بدون بيان. هذا يسمى بمسلك قبح العقاب بلا بيان. فمسلك قبح العقاب بلا بيان ماذا لنقل إلى أي شيء يؤدي وماذا ينتج عنه؟ ينتج عن هذا مسلك قبح العقاب بلا بيان، ينتج القاعدة العملية التي تقول بالبراءة أو تسمى بالبراءة العقلية. العقل يحكم على هذا المكلف بأنه بريء من الإتيان بهذا الأمر أو الاحتياط تجاه هذا الحكم، لم يعني تشغل أو لم يكن مشغول الذمة تجاه هذا الحكم أو هذه الواقعة أو هذه الحادثة، ما دام لم يحرز ولم يكشف عن الحكم. هذا يسمى مسلك قبح العقاب بلا بيان. ومسلك قبح العقاب بلا بيان ينتج عنها أي قاعدة التي تسمى البراءة، لكن أي براءة؟ البراءة العقلية. واضحة القضية؟ البراءة العقلية. نأتي هنا إلى المسلك الآخر، يسمى مسلك حق الطاعة. يسمى مسلك حق الطاعة. هذا كأنما قلنا بهذا الطرح نطرحه نحن بهذا المستوى حتى نريد أن يعني نبين. يقول مسلك حق الطاعة ماذا يقول؟ يقول مسلك حق الطاعة يقول قبح العقاب بلا بيان. نعم نرضى بهذا، لكن نحن نقول هو من الذي يدفع المكلف نحو العمل، نحو الفعل، نحو الامتثال؟ تعلم بوجود أمر صدر من زيد أو من عمر، تمتثل؟ يعني أبسط شيء الآن لنقل، نقول ليس كل ما يصدر من أمر أو كل ما نعلم بصدور أمر يدفعنا هذا إلى الامتثال. أبسط شيء الآن نحن عشنا في هذه الأحداث، نحن تحدثنا كثيرا بهذا الأمر وقلنا في هذه المرحلة نغطي كثير من الجوانب التي ومن الأحداث التي تمر أو يمر بها المجتمع في هذه الفترة ونلفت إليها. نحن علينا لذلك نؤكد على جانب الناس والقاعدة وهذه الرموز لنقل الوسيطة إضافة إلى الرموز الرئيسية. نحن قلنا اذهبوا وتحدثوا وناظروا وأحكوا وبينوا الحق عن الباطل وانتصروا للحق بكل الأساليب الأخلاقية والعلمية. يقينا نلتزم بهذين الأسلوبين العلمي الأخلاقي، ودافعوا عن الحق وانصروا الحق. نحن نقول هكذا عندما يصدر من العالم، وطرحنا هذه القضية سابقا وصدر وقال هذه نحذر وهذه خطوط حمراء وإياكم بهذا المعنى، وضربت الخطوط الحمراء وتجاوز القوم الكافرون الخطوط الحمراء وتجاوز كل الخطوط، أعطى التحذير وهو لا يملك لنقل القوة والقدرة العسكرية والآلة العسكرية حتى يدافع أو يحتاج أو ينتفض أو يخرج بمسيرة أو يعتصم، ولنقل هو قد اعتصم أو هو معتصم أصلا في هذه القضية وفي القضايا الأخرى. لكن أنتم هذه الناس، هؤلاء الهمج الرعاع الذين يلعقون معكم النائق، أليس هذا بمرجعهم، بإمامهم، بمن يمثل خط الإمام سلام الله عليه؟ هكذا تربينا وهكذا تعلمنا من التقليد. لماذا لم يتحركوا؟ لماذا لم ينتفضوا؟ إذن هذه التربية متبادلة، هذا نهجهم وهذه حياتهم وهذا أسلوبهم. هم يبدأون وهم يحكون ويبررون ويخدعون أنفسهم ويخدعون الآخرين بتبريرات ما أنزل الله بها من سلطان، إرضاء لأنفسهم، إرضاء لواجهاتهم، لمناصبهم، للحفاظ عليها، ويخدعون الناس. والهمج الرعاء أيضا يصدقون ويغرر بهم وتسري عليهم الخديعة ويتحملون عقوبة أمام الله سبحانه وتعالى. وهكذا اعتدي على بيت المرجع وبيت من يمثل عندهم الإمام وخط الإمام ونيابة الإمام، ولم يتحرك أي شخص منهم. وأيضا يبرر هؤلاء الوسطاء وهؤلاء أمة الضلالة، يبررون ولم يقل ولم يصدر منه ولم يحكي ولم ولم ولم. لماذا؟ لأنهم يأمنون العقوبة، لأنهم لا يرتبطون الارتباط الحقيقي والروحي مع ذلك العالم، لأنهم لا يصدقون بمنزلة ذلك العالم، لأنهم لا يأتمرون بأمر ذلك العالم. ارتبطوا معه ارتباط الدنيا والارتباط بالدنيا والارتباط بالمنصب والارتباط بالواجهة. ونحن على يقين لو صرح ذلك العالم لنقل التصريح الواضح، والتصريحات كانت واضحة وكرر على هذا الأمر ونقلت الصحف ووسائل الإعلام ولم تأتمر به لنقل أوامر الصهاينة ومن يعني قد سيطر عليه من قبل الصهاينة، وأعطوا التغطية الإعلامية الكافية والوافية لتصريحات هذا العالم، لتركوا تقليد العالم عندما يحرجون حتى يتركون تقليد هذا العالم، لأنهم لم يرتبطوا به إلا لنقل لي الكسل الذي هم فيه. وهذا الخط المرجعي وهذا الخط العالم يؤمن لهم هذا الجانب، يؤمن لهم الحفاظ على مناصبهم، على راحتهم، على دنياهم، على أموالهم. إذن ليس كل ما يعلم، ليس كل أمر يعلم به يجب أو يتحرك المكلف وينبعث المكلف نحو امتثال هذا الأمر، وإنما علينا أن نرى الجهة التي ينظر منها الأمر، علينا أن نعلم ما هي العقوبة المترتبة عن التخلف. ما هي العقوبة المترتبة عن عدم الامتثال؟ والنجف ليست ببعيدة، والمكلف لو كان عنده الهمة مهما يكون أي احتمال، مهما كان الاحتمال ضعيفا، يذهب إلى النجف ويسأل عن عالمه وعن مرجعه، تريد أو لا تريد، ماذا نفعل، نقف في بابك، نحميك، نحمي الخطوط الحمراء أو الخضراء، ولا تكلف السفرة من هنا إلى هناك. هؤلاء التجار كم يذهبون وكم ينشئون علاقات مع الآخرين، لاحتمالية أنه سيجري صفقة أو فيها احتمالية الربح من زيد أو من عمرو أو وساطة فلان أو فلان حتى يجري له أو يسهل له تلك المعاملة أو هذه المعاملة. كم من الأمور التي صدرت منهم من الأفعال ومن الأقوال، وكم من المواقف التي سكتوا عنها وكان إمضاء لفعل الآخرين في زمن الطاغية صدام المجرم. كل ما يفعلون أو أكثر ما كان يصدر منهم من فعل أو من قول أو كان ما أو ما كان يجري منهم لنقل أو عنهم حتى في حالة السكوت وكان فيه الإمضاء لأعمال أخرى، كل شيء كان يحسبون بأنه لو عملنا كذا احتمال أن صدام سيفعل كذا، ولو عملنا كذا احتمال سيقول كذا، ولو قلنا كذا احتمال فما مهما كانت العقوبة والاحتمالية العقوبة بعيدة كانوا يحسبون إليها حساب، يحسبون حسابا وألف حساب. لماذا؟ لأن العقوبة المدوخة شديدة من صدام المجرم، فمهما كان الاحتمال ضعيفا كانوا يرتبون عليه ويحسبون له ويخططون نحوه ويبعدون أنفسهم عن هذه العقوبة وعن هذا الاحتمال. هذه عقوبة صدام، هذه العقوبة الدنيوية. الآن نتحدث مع العاقل المؤمن، نتحدث مع الإنسان الصادق. إذا كانت العقوبة الصادرة من الله سبحانه وتعالى ليست العقوبة الدنيوية، تلك العقوبة الخالدة، تلك العقوبة الذاتية، تلك العقوبة الإلهية، تلك العقوبة العظيمة التي تصدر من الله سبحانه وتعالى، كيف المفروض كيف نحتمي منها وكيف نعصم أنفسنا منها؟ الآن أيضا نعطي هذا المثال، نقول هكذا على نحو الاحتمال الضعيف نقول بهذه الخصوصية. نحن نقول الآن لو الآن أرسلنا وقلنا لشيخ أحمد الناصري اذهب إلى مدينة النجف وأنت تكون إمام الجمعة لنقول في الأسبوع القادم أو في الجمعة القادمة، نقول لي شيخ أحمد الناصري مثلا، أو لا نقول الآن هذا مجرد هذا القول طرحناه هنا، الآن لا نقول يقينا في هذه الفترة، لكن الآن ماذا حصل في أذهانكم؟ الآن بهذا الكلام لنقول أسسنا في أذهانكم احتمال أن يكون أحمد الناصري في أي أسبوع يكون في مدينة النجف يؤدي صلاة الجمعة. هذا الاحتمال نحن الآن قلنا نفينا أن نرسل أحمد الآن في هذه الجمعة واللي أو الجمعة التي بعدها، لكن مجرد أسسنا هذا الاحتمال، يوجد بعض الناس من يرغب لي شيخ أحمد من أهل الشامية مثلا، الآن ربما يكون هذا عنده الدافع لا أقل من أن يستخير يقول أذهب إلى النجف أو لا أذهب. الاحتمالية أن يكون شيخ أحمد هو إمام الجمعة وأنا أرغب أن أحضر يعني جمعة بإمامة شيخ أحمد وأسمع ما يحكي شيخ أحمد الناصري، يوجد بعض الأشخاص هكذا. إذن مهما كان بالرغم من نحن نفينا هذه القضية لكن أسسنا الاحتمال عند الآخرين، فأصبح عند البعض يحتمل يفوت أسبوع أو ثاني يكرر مرة وثانية على أمل أن يأتي شيخ أحمد، أو حتى لا يتعد شيخ حيدر الظالمي هو الذي نرسله إلى النجف فيأتي أهل الشامية مع شيخ حيدر، أو هكذا أيضا أسسنا احتمالية أن يكون شيخ حيدر هو إمام الجمعة في النجف، إمام جمعة في النجف يعني، أو ممكن أن يكون في بعض الجمع هناك، فبعض أهل الشامية ربما يذهب إلى بعدين قلنا لا يتيقن أو يتيقن بعدم وجود الشيخ حيدر في الشامية، أيضا يكون عنده الدافع أو الباعث أن يذهب إلى النجف حتى يحضر جمعة يكون الإمام فيها شيخ حيدر مثلا. هذه بعض الأمثلة التي نطرح. الآن نؤسس، ولو نحن المفروض لا نتحدث يعني بهذا الأمر، لكن لتقريب المثال إن شاء الله، إذا قلنا بأن هذا الشخص المتحدث معكم العاصي المذنب القاصر المقصر المسيء، يحتمل أن هو الذي سيكون إمام جمعة هذه الجمعة والجمعة التي بعدها أو بعد ذلك أو بعد شهر أو بعد أكثر أو أقل أو بعد سنة أو بعد لا نعلم بضعة أيام، الله العالم. أصبح تكليفه الشرعي المتحدث القاصر المسيء الجاني الذي يتحدث معكم يكون هو إمام الجمعة، يحتمل أن يكون هو إمام الجمعة في يوم من أيام الجمعة في مثلا في النجف. الآن أسسنا هذا الاحتمال، أو إمام الجمعة يكون في الديوانية أو في الشامية، نحتمل هذا الشيء. إذن الآن أصبح هذا الاحتمال أيضا احتمال آخر في أذهان العديد، إذن ماذا سيفعل؟ نحن عددنا المواقع حتى لا نركز على يعني مكان حتى لا يذهب الناس إلى هناك. فإذا هنا ماذا سيكون عندنا؟ سيكون عندنا احتمال، وهذا الاحتمال العديد من الأشخاص أو لنقول بعض الأشخاص ربما أكثر ممن تأثر باحتمال الشيخ أحمد أو يساوي أو أقل الله العالم، لكن يوجد من يعني سيتأثر بهذا الاحتمال أو يتفاعل مع هذا الاحتمال ويذهب يكرر الذهاب إلى النجف أو إلى الديوانية أو إلى أي مكان آخر يحتمل فيه أن يكون هذا الشخص المتحدث هو الإمام الجمعة في ذلك المكان. واضحة هذه القضية؟ نأتي نطرح القضية بأسلوب آخر أو أن نعطي الاحتمال الآخر. هنا نقول لو احتملنا الآن ونقول إذا الله سبحانه وتعالى يعني كان قد أنعم علينا وكنا من المستحقين أن نكون في عصر الظهور ونعيش عصر الظهور مع الإمام والظهور والظهور المقدس المعصوم، وأيضا طرح نفس الاحتمال بأن يكون المعصوم سلام الله عليه في أحد الجمع يصلي في النجف في جمعة النجف يكون في ذلك المكان. المفروض هنا الاحتمال هنا يؤسس عندنا يعني تحريك وتوجيه وبعث نحو التواجد في النجف أو في مسجد أو في حسنية الصدر الأول للصلاة هكذا الأسبوع الأول والثاني والثالث، ولا نمل من هذا الأمر ولا نتكاسل عنه لاحتمالية أن يتحقق وجود المعصوم سلام الله عليه في ذلك المكان في أي أسبوع يحتمل أن يكون هناك. فهذا يكون لنقل دافع عند المكلف أن يحضر كل أسبوع لاحتمالية مهما كان الاحتمال ضعيفا لكن يتحرك. لماذا هذه المفروض تكون بهذا الأسلوب الذي طرح؟ وكل شخص إذا عاطفا أو عاطفيا لا يتفاعل مع هذه الاحتماليات التي طرحت ولم يتوصل إلى التفاعل مع الاحتمال الأخير بمستوى وبدرجة لا تقارن مع الاحتمالات السابقة التي طرحت، إذا عندما يكون مستوى التفاعل مع احتمال وجود الإمام سلام الله عليه عند الشخص يكون قريبا من تلك الاحتماليات السابقة كما قلنا شيخ أحمد أو العاصي المتحدث معكم أو غيرهما ممن يحتمل، إذا كانت المقارنة لنقل قريبة نعم هكذا يقول من يقول لا تحركي تجاه شيخ أحمد أو المتكلم العاصي أكثر هذا مغالي، هذا ليس على خير، هذا ملعون في الدنيا وفي الآخرة. ومن كان عنده الاحتمال أو الحث والتحريك متقارب بين احتمالية الإمام سلام الله عليه واحتمالية غير الإمام مطلقا مهما كان، أيضا هذا من المغالين. الفرق يجب أن يكون الفرق، يكون الفرق فرقا كبيرا جدا لا يوجد مقارنة بينهما، كالصفر مع العدد غير المنتهي. بالجانب العاطفي ربما يعني يكون قدح في هذه، كما يصف القرآن بهذا المعنى، يقول هكذا يعني عندما يصف يحبون الله أو كحبهم لآبائهم، أو تشير بعض الموارد الشرعية إلى أكثر من هذا يقينا يوجد. فالجانب العاطفي ربما لقصور الإنسان ولتعامل الإنسان مع الجانب المادي والجانب العنصري وابتعاد الإنسان عن الجانب الروحي والتفكير العقلي ربما يتأثر بهذا الجانب. لكن الآن نتحدث مع الجانب العقلي، والمفروض نسعى ونؤكد على الجانب العقلي ونجعل الجانب العقلي هو القائد للجانب العاطفي، ونهيئ أنفسنا هكذا، نقول هكذا التكامل يحصل، الجانب العقلي والتحسين الفكري، وبالتحسين الفكري وبقيادة مملكة البدن من قبل العقل نضغط على السلوك، نضغط على العاطفة، نجعل العاطفة تصدق أول شيء، تتصور المبدأ وتتصور المصلحة وتصدق بالمبدأ والمصلحة وتشتاق إلى المبدأ والمصلحة وتكرر هذا الاشتياق يوميا، بل كل ساعة وفي كل لحظة، وتتصور الإمام كل ساعة وكل لحظة، حتى تكون القضية أيضا تطرح على نحو القضية العاطفية. يعيش الإنسان مع الإمام سلام الله عليه كما يعيش مع شيخ فلان أو مع سيد فلان، وكما يسمع الشيخ فلان وسيد فلان، يفكر كثيرا بالإمام ويذكر الإمام كثيرا ويستحضر الإمام كثيرا، ويحتمل أن يكون الإمام في أي مكان ممكن أن يكون فيه، خاصة في المواقع المحتمل أن يكون فيها الإمام سلام الله عليه، سيكون هذا التفاعل، سيتأسس الجانب العاطفي ويتحقق الجانب العاطفي. إذن هنا علينا أن نقول أنه يكون الدافع أكثر في هذه القضية. الآن في صلاة الجمعة، الآن نقول لو احتملنا أن تكون صيحة الإمام سلام الله عليه في النجف خلال هذا العام مثلا، على نحو المثال نحن قلنا كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، نقول خلال هذا العام، الآن ماذا سيحصل؟ كم من الناس ستترك العمل، وكم من الناس ستتكرر الذهاب إلى النجف كل يوم، تذهب بل كل ساعة، بل تترك كل شيء ولنقل تهجر كل شيء وتتفرغ في ذلك المكان، لماذا؟ حتى لا تتخلف عن النصرة، حتى لا تكون ملعونة، حتى لا تكون هكذا، حتى لا يكون الإنسان أو تكون الأمة ملعونة ويكون الإنسان ملعونا ومتخلفا عن الإمام سلام الله عليه وعن نصرة الإمام سلام الله عليه، يكرر الذهاب. لماذا؟ لأنها فرصة، هذه الفرصة فيها حياة، نحن قلنا على نحو المثال، فيها حياة له في الدنيا وفي الآخرة، فيها مكسب له في الدنيا وفي الآخرة، فيه نجاة له في الدنيا وفي الآخرة، والتخلف عنها فيه هلاك له، فيه خذلان له، فيه عقاب له. إذن القضية كبيرة، القضية عظيمة، القضية فيها دنيا وآخرة، القضية فيها ثواب وفيها جنة وفيها خلود، وبخلافها فيها عقاب وفيها نار وفيها لعن وفيها عذاب. إذن القضية أصبحت أكبر مع المعصوم سلام الله عليه. إذن مهما كان الاحتمال، مهما كان الاحتمال ضعيفا، ماذا نفعل؟ نتحرك، ننبعث، لأن قلنا قضية آخرة، دنيا وآخرة. إذن فكيف إذا كان الأمر لله سبحانه وتعالى ومع الله سبحانه وتعالى؟ إذن مهما كان الاحتمال ضعيفا، علينا أن نحتاط، علينا أن نمتثل، علينا أن نتبع، علينا أن ننبعث، علينا أن نتعرق. هذا هو مسلك حق الطاعة الذي يطرحه السيد محمد باقر الصدر قدست نفسه الزكية بهذا البيان البسيط المبسط الذي طرحناه. إن شاء الله نكون قد قربنا المعنى ولم نبعد، لأن المثال يقرب ويبعد. إذن السيد محمد باقر قدست نفسه يقول مولوية الله سبحانه وتعالى ليس كمولوية العباد، مهما كان الاحتمال ضعيفا نتحرك وننبعث، وإذا شككنا بالحكم نحتاط تجاه هذا الحكم، لأن مولوية المولى مولوية ذاتية، مولوية عظيمة، مولوية فيها حياة في الدنيا والآخرة، مولوية فيها مكسب في الدنيا والآخرة، مولوية فيها خلود في الدنيا والآخرة، مولوية فيها جنة، مولوية فيها صحبة للمعصومين سلام الله عليهم، مولوية فيها منازل عليا، مولوية فيها الكون في الحضرة المقدسة الإلهية. نمتثل أم لا نمتثل؟ نمتثل مهما كان الاحتمال ضعيفا. واضح القضية؟ إذن الأطروحة الأولى عند السيد يقول هكذا البيان، عندنا نوسع البيان نقول ليس فقط القطع والعلم بالحكم الإلهي هو بيان، وإنما حتى الشك والاحتمال بالحكم الإلهي هو بيان، علينا أن نتحرك. واضح القضية؟ أو يقول من حق المولى الخالق المنعم المفضل المحيي المميت المسدد الموفق، له علينا حق الطاعة، هذا حق الطاعة للمولى، يعني هكذا يجب علينا أن نطيع أوامر الله سبحانه وتعالى، ليست التي تصل إلينا يقينا، حتى المحتملة هذه الضعيفة مهما يكون الاحتمال ضعيفا يجب أن نمتثل، يجب أن نحتاط تجاه هذا الحكم أو تجاه هذا الأمر أو تجاه هذا النهي، لأن مولوية الله أعظم، لأن حق الطاعة لله سبحانه وتعالى حق ذاتي، فيه مصلحة للعبد في الدنيا والآخرة، فيه نجاة للعبد في الدنيا والآخرة، فيه خلود للعبد في الدنيا والآخرة. نكرر الخلود للعبد في الدنيا والآخرة، ربما لاتصال الدنيا بالآخرة لنقل نعطي هذا الخلود، أو لأن الدنيا هي يعني تمثل عندنا جانب القنطرة والتي تؤسس عندنا الخلود في الآخرة، فالبذرة الأولى والسبب الأول في الخلود هو العمل الدنيوي في هذه الدنيا، ولو على نحو التسامح ربما طرحنا، وهذا تبرير لهذا الطرح. إذن يقول السيد قدست نفسه الحكم الأولي والقاعدة الأولية يحكم العقل بناء على مسلك حق الطاعة، أن القاعدة الأولية هي شغل الذمة، مهما كان الاحتمال ضعيفا ومهما كان احتمال هذا الحكم أو وجود الأمر أو وجود النهي مهما كان ضعيفا يجب أن نأتمر في هذه الحالة وننتهي بهذه الحالة للخروج عن حق طاعة المولى، هذه الطاعة الذاتية، هذه الطاعة العظيمة، هذه الطاعة القدسية. هذا مسلك حق الطاعة الذي يقول به السيد محمد باقر الصدر قدست نفسه الزكية، هو صاحب هذا المسلك وصاحب هذه النظرية والقاعدة. والمسلك الآخر مسلك قبح العقاب، بلا بيان المسلك الأول مسلك حق الطاعة، النتيجة منه هو القاعدة الأولية تكون شغل الذمة أو الاحتياط العقلي، والقاعدة قبح العقاب مسلك قبح العقاب بلا بيان ينتج منه القاعدة الأولية أو الدليل العملي أو الأصل العملي الأول هو البراءة العقلية. فعندنا اختلاف وعندنا قولان، قسم القول الأول يقول بأن القاعدة الأولى والدليل العملي والأصل العملي الأول هو بناء على مسلك حق الطاعة هو الاحتياط العقلي، والقول الثاني يقول لا، القاعدة الأولى القاعدة الأولية الأولى والدليل العملي والأصل العملي الأول فبناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو البراءة العقلية. فقسم يقول القاعدة الأولى هي